رحمة الله، مساكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن المهم في المقام بيان ما يحمل عليه لفظ الأمر لو صدر بلا قرينة، سواء كان لفظ الأمر موضوعا لعدة معان على نحو الاشتراك اللفظي، أو كان موضوعا لمعنى واحد ولكن تردد حقيقة ذلك المعنى بين هذا المعنى وذاك. وبالجملة، لو لم نستطع تعيين ما وضع له لفظ الأمر بنحو التعيين والتفصيل، هل هو الطلب أو هو مفهوم الشيء أو هو مفهوم الفعل أو أنه موضوع لهذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، فاللازم بيان ما يحمل عليه لفظ الأمر عرفاً عند فقد القرينة المعينة، سواء كان ما يحمل عليه لفظ الأمر معنى حقيقيا بحسب الوضع اللغوي، أو كان معنى مجازيا لكنه ينصرف إليه لفظ الأمر باعتبار كونه مجازا مشهورا، أو باعتبار كون العرف يفهم من لفظ الأمر ذلك بحسب المقامات المختلفة. هذا هو المهم في المقام. المهم هو تشخيص المراد، أما كون ذلك المراد معنى وضعيا أو ليس معنى وضعيا فهذا ليس بتلك الأهمية القصوى. طبعا هذا الكلام منه لا يجامع ولا يناسب الجزم الذي تقدم منه في صدر المطلب، حيث جزم الآخند قدس الله نفسه أن لفظة الأمر موضوعة لمعنيين، الشيء والطلب، فذلك الجزم يقتضي أن يكون هذا هو عين الاشتراك اللفظي للفظة الأمر بين هذين المعنيين. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه قال أن الموضوع له لفظ الأمر منحصر في معان ثلاثة، وهي عبارة عن الطلب والشيء والفعل، وأما سائر ما ذكر من المعاني فهو من باب الاشتباه، اشتباه المفسر للفظة الأمر. فالصحيح أن جميع الموارد يرجع الاستعمال فيها إلى أحد هذه المعاني الثلاثة. ولا بد من الالتزام في موارد الاستعمال ما دام قد استعمل لفظ الأمر فيما عدا الطلب أنه على نحو الاشتراك اللفظي لا على نحو الحقيقة والمجاز ولا على نحو الاشتراك المعنوي. أما كون ذلك على نحو الحقيقة والمجاز فهو مع ثبوت استعمال اللفظ فيما عدا الطلب استعمالا حقيقيا كما فرضناه، لا يمكن حينئذ أن نقول أنه موضوع لمعنى واحد، لأن المفروض أنه موضوع للطلب، والمفروض أن هذا المعنى الثاني غير الطلب معنى حقيقي. فإذا لا وجه للجمع بين إثبات معنيين وبين دعوى كون ذلك على نحو الحقيقة والمجاز، فإن المفروض أنه مع تعدد المعنى يتعدد الوضع لا محالة، باعتبار أن كلا المعنيين فرضناه حقيقيا إذن لا معنى للقول أن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، ثم نرجع ونقول أنهما كلاهما كليهما معنى حقيقي. إذن يتعين أن يكون ذلك اشتراكا لفظيا، بحيث يكون اللفظ موضوعا لكل منهما على حدة. وأما دعوى الاشتراك المعنوي فهي لا تخلو من إشكال، وذلك لأن الاشتراك المعنوي عبارة عن وضع اللفظ للمعنى الجامع بين المعاني المختلفة. فعندما يقال أن لفظة الوجود موضوعة لمعنى عام ينطبق على مصادق مختلفة، فهذه الدعوة ترجع إلى أن المفهوم عبارة عن مفهوم عام ينطبق على هذه المصادق بلحاظ الجهة المشتركة بينها. وقد عرفت أن المعنى الذي يحتمل وضع لفظ الأمر له هو عبارة عن الطلب والشيء والفعل، والمفروض أن الأمر يجمع بجمعين، وله بملاحظة كل صيغة معنى خاص، فهو بأحد المعاني يجمع على أمور، وبمعنى آخر يجمع على أوامر. فإذا مع هذا الاختلاف بين زينة الجمع في هذا المورد وذاك، ينكشف أن ما تعلق به الوضع ليس معنى واحدا. فهذا أول ما يصادم دعوى الاشتراك المعنوي. ثم أيضا لا علاقة مصححة بين الطلب والفعل والشيء، حتى يقال أن ثمة جهة مشتركة بين هذه المعاني، فيصدق عليها جميعا مفهوم واحد بلحاظ تلك الجهة الواحدة، كما هو الشأن في موارد الاشتراك المعنوي. فإذا أيضا يكون هذا مما يبعد احتمال دعوى الاشتراك المعنوي. ثالثا، أن الطلب أمر قابل للاشتقاق، أي أن لفظة الأمر بمعنى الطلب قابلة للاشتقاق لفظا ومعنا، فيقال آمر ومأمور، فالآمر هو من صدر منه الأمر والطلب، والمأمور هو من تعلق به الطلب ووقع عليه وألزم به. فهنا اشتقاق معنوي واشتقاق لفظي إذا استعمل لفظ الأمر بمعنى الطلب. وأما بمعنى الشيء فهو غير قابل للاشتقاق، لا معنى للاشتقاق المعنوي إذا استعمل لفظ الأمر بمعنى الشيء. إذن عندنا معنيان، أحدهما قابل للاشتقاق وهو الطلب، والآخر ليس قابلا للاشتقاق وهو الشيء، والجامع بين ما يقبل الاشتقاق وما لا يقبل الاشتقاق غير معقول، فلا معنى لدعوى وضع اللفظ للجامع بين هذين المعنيين. نعم، الفعل مثل الطلب يقبل الاشتقاق، وذلك لأن الفعل من جملة الأمور التي تقوم بغيرها، فيمكن عروض الاشتقاق عليها هم بحسب مفهومه هم بحسب مصداقه. لكن يبقى الكلام في الشيء، إذ المفروض أن مما يستعمل فيه لفظ الأمر مفهوم الشيء، فلا جامع بين الشيء من جهة وبين الطلب والفعل من جهة أخرى. بل إن في دعوى وضع لفظ الأمر للشيء إشكال، أقصد بذلك أنه إذا زعم أن لفظ الأمر موضوع للطلب والفعل والشيء، فيلزم من ذلك إشكال بلحاظ وضعه للشيء، وذلك لأن ما وضع له إن قيل بأن هذا الاشتراك معنوي، إما هو مفهوم الشيء لأن الجامع الأعم الصادق على جميع الأشياء هو مفهوم الشيء، إذ لا مفهوم أعم من مفهوم الشيئية، والمفروض ها هنا أن مفهوم الشيء هو أحد أطراف الوضع الذي يتحقق به الاشتراك المعنوي، فيكون الموضوع له هو الجامع بين هذا المعنى وهو الشيء والطلب والفعل. وهذا خلف ما فرضناه من أنه لا يوجد مفهوم أعم من مفهوم الشيء حتى يعقل تعلق الوضع به. هذا إن قيل بأن الموضوع له مفهوم الشيء، وأما إن قيل بأن الموضوع له مفهوم أعم فالإشكال أوضح، وذلك لأنه لا مفهوم أعم من مفهوم الشيء حتى يعقل تعلق الوضع به. نعم، ليس هذا ملازما لانتفاء الاشتقاق، تعلق الاشتقاق بالمصاديق، فمسألة الاشتقاق ربما تعرض على الجامع ولا تعرض على المصداق كما في الوجود، فإن جامع الوجود يقبل الاشتقاق ولكن مصاديق الوجود بعضها لا يقبل الاشتقاق، وربما يكون الأمر بالعكس، بمعنى أن المفهوم يقبل المصداق يقبل الاشتقاق ولكن المفهوم العام لا يقبل الاشتقاق كما في الشيء، فإن مفهوم الشيء لا يقبل الاشتقاق لكن مصادقه بعضها يقبل الاشتقاق. فمسألة قابلية الاشتقاق في الجامع والمصداق، في الجامع والمفهوم من جهة والمصداق من جهة أخرى، متعاكسة، بمعنى أنه لا تلازم بين عروض القابلية هنا وعروض القابلية هناك. الكلام ليس في قابلية الاشتقاق بل في نفس المعنى الذي يدعى وضع اللفظ له، وهو المفهوم الجامع، أنه هو بنفسه لا يقبل الاشتقاق وبالتالي لا يكون مما يعقل تعلق الوضع به، باعتبار أن كلامنا هنا في لفظ الأمر الذي تعرض عليه التصاريف اللفظية بما له من المعنى، أي أن الاشتقاق اللفظي يعرض على اللفظ والاشتقاق المعنوي يعرض على المعنى، فنفس المعنى الجامع الذي يدعى وضع اللفظ له ليس قابلا للاشتقاق في المقام. هذا مطلب في المقام. مطلب آخر تعرض له صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهو يتعلق بتنقيح دخالة العلو في مفهوم الأمر. ذكر الأعلام أعلى الله كلمتهم أن مفهوم الأمر يستبطن علو الجهة التي يصدر منها الطلب، فالأمر ليس مطلق الطلب بل خصوص الطلب الصادر من الجهة العالية وهي المعبر عنها بالمولى، فكل طلب يصدر من غير الجهة العالية لا يسمى أمرا، وإنما الأمر خصوص الطلب الصادر من جهة فيها علو واقعي، ويعبر عن ذلك بانتزاع الأمر من الطلب بلحاظ انتسابه إلى الجهة العالية، كما أنه ينتزع من الطلب الذي يصدر من مثل هذه الجهة عناوين مختلفة، فربما ينتزع من هذا الطلب عنوان التكليف، وينتزع عنوان البعث، وينتزع عنوان التحريك، وينتزع عنوان الطلب، كل هذه عناوين تتحد في مصداقها ومنشأ انتزاعها، ولكنها تختلف في الحيثيات، بمعنى أنها تنتزع من ذلك المصداق بلحاظ حيثيات مختلفة، فمثلا التكليف ينتزع من حيث إن استلزام ذلك الطلب وقوع المأمور في كلفة ومشقة، والبعث ينتزع من حيث كون ذلك الطلب توجيها للمأمور إلى جهة خاصة وهي جهة المتعلق، والتحريك ينتزع من كون ذلك الطلب هذا التسبيب يسمى ذلك طلبا، فكما أن الطالب للماء في الصحراء يسمى مشيه نحو العين أو البئر أو الغدير يسمى ذلك طلبا للماء، كذلك صدور الصيغة من المتكلم هو نحو من السعي، والحركة نحو المتعلق وهو المطلوب. فإذا يسمى هذا طلبا، وإن كان هذا الطلب صادق على الإنشاء من جهة أنه كاشف عن الإرادة الجدية. فإذا كل عنوان من هذه العناوين ينتزع من ذلك الطلب، لكن بلحاظ حيثية خاصة. فلا يسمى الطلب بعثا من حيث أنه طلب، ولا طلبا من حيث أنه بعث. لا ينبغي الخلط بين هذه الأمور. صحيح أن الطلب بعث والبعث طلب، لكن فرق بين جهة صدق عنوان الطلب وجهة صدق عنوان البعث، ولكن هذه المغايرة مفهومية طبعا، ليست مصداقية. كل ذلك من جهة اختلاف هذه المفاهيم في مقام مفهوميتها وتقررها المفهومي. قال المحقق الأصفهاني أنه لا إشكال أن العرف يعتبر في صدق عنوان الأمر على الطلب أن يكون صادرا من جهة ذات علو. فالأمر هو خصوص طلب العالي لا غير. وقد وقع بحث بينهم، وهذا ما تعرض له صاحب الكفاية في مطلب آخر، وهو أنه هل يعتبر مع العلو المفروغ عنه لاستعلاء الذي قد يعبر عنه بتغليظ القول في مقام البعث، أم لا يعتبر الاستعلاء بل يكفي العلو، أم يقال كما يحتمل ذلك أن المقوم لصدق عنوان الأمر هو نفس الاستعلاء سواء كان ذلك مع العلو واقعا أو لم يكن مع العلو. وبالجملة فبلحاظ ثبوت العلو والاستعلاء والمغايرة بينهما مفهوما ومصداقا، فهل المعتبر هو أحدهما بالخصوص أو أحدهما لا بعينه وهو المعبر عنه بالجامع بينهما، أو أن المعتبر هو الاستعلاء دون العلو، أم أن المعتبر هو كلاهما فلا يصدق الأمر بالعلو دون استعلاء ولا بالاستعلاء دون العلو، بل لا بد منهما معا بأن يكون الطلب صادرا من جهة العلو مع الاستعلاء وهو إظهار ذلك العلو الذي يكون بتغليظ القول. ذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الاستعلاء في صدق مفهوم الأمر، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتبعه على ذلك جمع من المحققين الأصوليين في العصر المتأخر قالوا بأنه لا يعتبر الاستعلاء، بل كل طلب صادر من العلو من جهة العلو الحقيقي فهو أمر، سواء كان مع خفض الجناح وتليين القول أو كان مع الاستعلاء وتغليظ القول. فقوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ذلك القول الصادر من موسى وهارون عليهما السلام هو أمر واقعا وإن كان مع اللين واستعمال القول اللين وخفض الجناح، لكن هذا لا يمنع من صدق الأمر. استدل على دخالة الاستعلاء في صدق عنوان الأمر بالتقبيح والتوبيخ الذي يتعلق بالعبد لو أمر مولاه مستعليا عليه، فيقال لما تأمر المولى؟ بهذا التقبيح والتوبيخ استدل بعضهم على أن الاستعلاء محقق لعنوان الأمر، وإلا فلا معنى لهذا الكلام. وقبل أن نلاحظ حكم هذا الاستدلال لا بد من بيان جهة الاستدلال فيه، فربما يفهم من كلمات بعضهم أن جهة الاستدلال هو نفس التقبيح والتوبيخ، وذلك لأنه لو لم يكن هذا الاستعلاء محققا لعنوان الأمر لما كان هناك موجب لتقبيحه وتوبيخه، فقرر الاستدلال بهذا النحو. ولكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول لا معنى لهذا التقرير للاستدلال، وذلك لأن التقبيح والتوبيخ مستدركون، باعتبار أن هذا التقبيح والتوبيخ لا إشكال أنه من جهة وقوع العبد في سوء الأدب مع مولاه، وإنما الكلام فيما هو ملاك سوء الأدب في المقام. ما هو؟ هل هو استعلاؤه أو هو أمره؟ فلا إشكال في أن هناك ما يوجب التقبيح والتوبيخ، وثبوت التقبيح والتوبيخ لا يكون كاشفا عن خصوص أحد هذين الأمرين. وإن شئت قلت أن ثبوت الأعم أعم من ثبوت الأخص، فلا مجال للتمسك بنفس التقبيح والتوبيخ، وبيان وجه التقبيح والتوبيخ مستدرك لا حاجة بنا إليه ما دام هذا الكلام مصداقا قطعا لهتك الحرمة والخروج عن رسوم العبودية. إنما الكلام في أن الاستدلال بأمر العبد لمولاه هل هو من جهة صدق عنوان الأمر عليه عرفان أو من جهة أمر آخر، فالأولى أن يقال في تقرير الاستدلال بهذا الأمر أنه ليس الاستدلال بنفس التقبيح والتوبيخ، بل بتطبيق عنوان الأمر عليه، حيث يقال له لم تأمره، مع وضوح أن العبد ليس جهة علو، فهذا يكشف أن العلو ليس معتبرا في مفهوم الأمر، وإلا لم يصح إطلاق عنوان الأمر على فعله على قوله. ويكشف أيضا عن أن الاستعلاء مقوم لصدق عنوان الأمر، وإلا لم يصح إطلاق عنوان الأمر على قوله، إذ من الواضح أن القول الذي لا يكون مقارنا للعلو ولا للاستعلاء ليس بأمر ولو كان طلبا. فما دام العلو مفقودا فلا بد أن يكون المصحح لإطلاق عنوان الأمر ها هنا هو الاستعلاء، فيتم المطلوب، وهو أن إطلاق عنوان الأمر في مقام التقبيح وفي مقام التوبيخ على الإنشاء الصادر من العبد للمولى دليل عرفا على أن عنوان الأمر متقوم بالاستعلاء دون العلو. هكذا ينبغي أن يقرر الاستدلال على ذلك، على أن الاستعلاء معتبر في مفهوم الأمر دون العلو. أنا فاتني التسجيل. أعيد تقريره بشكل مختصر حتى نستدرك. نقول أن الاستدلال ينبغي أن يكون بتطبيق عنوان الأمر عرفا على ما يصدر من العبد تجاه المولى، لا بنفس التوبيخ والتقبيح الصادر منهم لذلك العبد. ومن الواضح أنه مع انتفاء العلو يتعين أن يكون التطبيق بالحاض الاستعلاء، فيكون هذا التقبيح دليلا على أن الاستعلاء مقوم لعنوان الأمر، وأن العلو لا دخل له في ذلك. هذا غاية ما يمكن أن يقرر به الاستدلال بهذا الدليل. ولكن الصحيح أن هذا الاستدلال ليس بتام، وذلك لأن التقبيح والتوبيخ كما عرفت إنما كان بلحاظ تخطي رسوم العبودية وتجاوزها. فلا مجال للتمسك بمثل التقبيح والتوبيخ. وأما تطبيق عنوان الأمر فهو ليس من جهة كون ذلك مصداقا حقيقيا، بل من جهة كون هذا العبد قد ادعى أنه أعلى، وذلك لأن الخصم قد اعترف بأن العبد قد استعلى على مولاه، والاستعلاء إظهار العلو، ومن الواضح أن إظهار العلو إساءة لمقام المولوية، فيكون التطبيق بلحاظ ما يلزم من إظهار العلو، وهو ادعاء كون هذا أمرا. فقولهم لما تأمره إنما هو إشارة إلى ادعائه، فهذا أمر بحسب ادعائه، أي أنهم فرضوا أنه قد استعلى، فرضوا أنه باستعلائه ادعى أنه أعلى من مولاه، وطبق هو بحسب هذه الدعوة عنوان الأمر على القول الصادر منه تجاه المولى. فقولهم لما تأمره، أي لما تدعي أن قولك أمر صادر منك، والحال أن ذلك قبيح، فيكون هذا بيانا لوجه التوبيخ وبيانا لسبب التقبيح، لا أنهم في مقام تطبيق عنوان الأمر على قوله عند العرف. فرق بين الأمرين. فلا يكون ذلك كاشفا عن أن عنوان الأمر صادق على القول الصادر منه عرفا. ثم إن هذا الباحث، وهو أن العلو والاستعلاء معتبر في الأمر أو ليس معتبرا في الأمر، هل هو بحث لغوي أو بحث أصولي؟ المصنف المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يقول أنه بحث لغوي وليس بحثا أصوليا، وذلك لأن المفروض أن محل البحث هو البحث الصادر من المولى، ولا إشكال في كونه جهة علو، يعني لا إشكال في أنه أعلى من عبيده، بل هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، ترتب العقوبة على مخالفة الطلب الصادر من المولى واستحقاق العقوبة بذلك، هذا بحث أصولي، لا إشكال في أنه بحث أصولي، بمعنى أنه هل تجب الطاعة أو لا تجب الطاعة، وهل يستحق المخالف العقوبة أو لا يستحق العقوبة، هذا بحث أصولي. لكن لا إشكال في أن البعث الصادر من المولى هو بعث من جهة عالية بلا إشكال، فلا مجال للقول أن هذا بحث أصولي، وذلك لأنه محل اتفاق. إنما الكلام في أن المفهوم الذي وضع العرف اللفظ له، هل هو متقوم بالعلو أو ليس متقوما بالعلو؟ فإن قيل أن البحث في العلو لعله مقدمة للبحث في الاستعلاء، بمعنى أن الأمر الصادر من الجهة العالية هل هو مطلقا مستتبع لاستحقاق العقوبة، أو خصوص في خصوص ما إذا اقترن بالاستعلاء، فيكون هذا البحث مقدمة للبحث. يقول المقدم أنا أتكلم عن العلوم الفقهية في العام لا شك أن في الجهات التي مصدر البحث فهذا لا يمكن أن يكون هناك أي شيء، فلما تلقى
الوضع ان نقل الاخبار الى الاخبار الى الاخبار الى واشتراك يعني يقول هذا مجرد صح يعني هذا مش شيء يعني مش شيء قد عرف أن الاشتراك هو قبل الفاتس لأن الأمر الحقيقي قبل الاشتراك لأن الأمر الحقيقي لأن الأمر الحقيقي بيان لنا اشتراك المعلم ثانيا الشيء ليس قابل بالاشتراك ولا جمع بين طلب الاشتراك وخط الاشتراك إذا الشيء لا يصح أن يقارب الاشتراك من الاشتراك المنوي لكنه لا يفضل على المفروض التجمل في المعلم الذي والجامع بل نفس المعلم جاء من أحياء من الاشتراك المنوي ذلك أن هذا المعلم جاء من أحياء من الاشتراك المنوي وشيء غير قابل بالقيام بشيئين أيضا لا يمكن أن يكون الرقم منهم حسب الدين غير قابل للقيام بشيء هو العمل المنوي بشيء فلا يكون غير كذلك فلا يكون هذا وإن كان جمع فروق آخر بعد مقولته ذهيبة إذن هذا العمر إن هو شيء لكن هذا الرقم بعد تصريح الشباب لا يدل على قول الجمع وعن طريق أن يطلق في هذا الشرط الشباب سنتي على أرض مطلقة إذا ما أصبح يكون هذا الرقم ربما يكون هذا الشرط في هذا الشرط ربما العكس كما على قول الجمع لكن قد يطلق يقول بعد تصريح كما في وجود الشيء فإن وجود جمع يكون في هذا الوجود وقابل الاشتراك المصادر هذا وقت معارض الاشتراك وشيء جادع لذي يتوقع مقابل الاشتراك حسنا قيام له بيده بخيطة الصادقين فإن نام خلال المقابل الاشتراك هذا من الأمزاء هو أن نقوم بالآخر غير هذا الاشتراك لا أقوم في هذا الشيء ولا أقوم عن قبل الجامعة الاشتراك لا أقوم تعليل حين يتوقع في هذا الاشتراك هذا المصادر
إن كان مفهوم الشيء إذ لا جامع بينها أعام فهو مع أنه خلف المفروض أن الشيء طرف للاشتراك المعنوي ومقتضى ذلك أن يكون الموضوع له هو الأعام لأن المفروض الوضع لما يعمه لا لنفسه فهو لم يصحح التصريف والاشتقاق بمعنى أنه لا يصح أن يكون ذلك موجباً لصحة التصريف والاشتقاق لعدم قبول الشيء للقيام بالشيء وقد عرفت أن الاشتقاق هو قابلية المعنى للنسبة مع أن الأمر بمعناه الحقيقي قابل للاشتقاق إذن لا مفهوم أعام وإذا لم يكن هناك مفهوم أعام فلا مجال لدعوى الاشتراك المعنوي ثانياً الشيء ليس قابلا للاشتقاق ولا جامع بين ما يقبل الاشتقاق وما لا يقبل الاشتقاق فإذا الشيء لا يصح أن يكون طرفا للاشتراك المعنوي لكنه لا دخل له بعدم معقولية الجامع بين المعنى الحدثي والجامد بل نفس المعنى الجامع لا يقبل الاشتقاق بنفسه وذلك لأن هذا المعنى الجامع ينبغي أن يكون منطبقا على الشيء والشيء غير قابل للقيام بشيء فإذا لا ينبغي أن يكون ما هو أعم منه بحسب التقدير غير قابل للقيام بشيء لأنه لا أعم مما هو أعم من الشيء فلا يكون قائما بغيره فلا يكون هذا قابلا لعروض النسبة عليه وإن كان الجامع مفهوما آخر فعدم معقوليته بدهي إذ لا جامع أعم من مفهوم الشيء لكن عدم قابلية بعض المصادق للاشتقاق لا يدل على عدم قبول الجامع طبعا يريد أن ينبه إلى أن الإشكال ليس من جهة أن بعض المصادق لا تقبل إذ لا ملازمة بين حكم الجامع وحكم المصداق فربما يقبل الجامع الاشتقاق ولا يقبل المصداق وربما ينعكس الأمر كما أن عدم قبول الجامع لا يدل على عدم قبول بعض المصادق كما في الوجود والشيء فإن الوجود جامع لجملة الماهيات الموجودة وهو قابل للاشتقاق ومصادقه متفاوتة بعضها لا يقبل الاشتقاق والشيء جامع لكل شيء وهو غير قابل للاشتقاق حيث لا قيام له بشيء بخلاف مصادقه فإنها مختلفة بعضها يقبل الاشتقاق لكن الذي يسهل الخط هو عدم القول بمعنى آخر غير هذه المعاني المذكورة في الأمر، ولا أعم فيها من الشيء، ولو بني على الوضع لجامع يجمع الطلب وغيره لكان هو المتعين، وحينئذ يرد عليه ما عرفت. فافهم واستقم. تتمة التطبيق تأتي إن شاء الله. نسألكم الدعاء.